الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 من شرح الطحاوية لابن أبي العز. قال رحمه الله: قوله والله يغضب ويرضى لك أحد من الورى. قال تعالى رضي الله عنهم: قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وباءوا بغضب من الله ونظائر ذلك كثيرة. هذه من الصفات الفعلية التي تليق بالله عز وجل على ما جاء، فيثبت لله عز وجل كل صفة جاء بها الكتاب والسنة بعيدا عن التعطيل والتمثيل والتكييف والتحريف، ويشير بهذه الصفات إلى صفة الغضب والرضا والسخط والكراهة والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. قال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات، كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. يعني إذا كان تأويل الرؤية يعني حقيقة الرؤية، وتأويل كل معنى يضاف إلى الله، حقيقة كل معنى يضاف إلى الله، ترك التأويل، ترك التحريف والتغيير والتبديل. فالأول في التأويل معناه يعني الحقيقة، والثاني معناه التحريف. وانظر إلى جواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء، كيف قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح قول مالك، وجاء عن ربيعة، عن شيخه ربيعة، أما عن أم سلمة وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي والتشبيه زل، ولم يصف التنزيه، ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقال الشيخ رحمه الله: لك أحد من الورى. يعني هذه مسألة مهمة، لأن باب الأسماء والصفات الناس فيه ثلاثة أقسام: قسم أثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هؤلاء أهل السنة. القسم الثاني: من أثبت لله الصفات لكن جعلها كصفات المخلوقين، وهؤلاء الممثلة كفار. القسم الثالث: من عطل الله عز وجل من صفاته، وهؤلاء المعطلة. فقال الشيخ رحمه الله: لك أحد من الورى نفي التشبيه، ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان. هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة يقول: الغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان، والحب إرادة الإحسان، وهكذا يفسرون الصفة إما بإرادة الشيء أو بالشيء بلازمها، وهذا تحريف وتعطيل. تفسير الصفة بلازمها تعطيل. فنحن نثبت الصفة ونثبت اللازم. إذا أحب الله العبد أحسن إليه، وإذا رضي عنه أكرمه. والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، لحكمة أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، يعني لم يرده من الكافر كونا ولم يشاؤه كونا، ولذلك لا يقع من الكافر. وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده كونا، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. هذه مسألة ينبغي التفطن لها، مسألة الحب، وكذلك علاقة ذلك بالإرادة. فالإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، والإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. فما أراده الله كونا قد يقع وإن كان مبغوضا، أو ما أراده كونا يقع وإن كان مبغوضا إلى الله. القتل مبغوض إلى الله، قتل النفس المعصومة، مع ذلك تقع. الشرك مبغوض إلى الله ومع ذلك يقع، بينما الإيمان محبوب إلى الله عز وجل. ويقال: لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت ذلك؟ هذه مناظرة. فلا بد أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة وذلك لا يليق بالله تعالى. يعني المعتزلي والأشعري ومن إليه يقول أنا لما نفيت الصفات أردت تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات. فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لأنه هو الغضب. ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه يزداد بوجوده وينقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإذا جاز هذا جاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذلك، لكن الله عز وجل له إرادة تليق بجلاله، رضا يليق بجلاله. ولا يلزم من إثبات الغضب الغليان الدم ولا شيء من ذلك. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة الإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة قيل له، فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد. يعني هنا القاعدة تقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الأشعري الآن أثبت الإرادة ونفى الغضب. لماذا أثبت الإرادة؟ قال إرادة تليق بالله، والغضب قال لا تشبيه. نقول له يلزمك نفي الإرادة كما نفيت الغضب. يقول لا، الإرادة توحيد. نقول يلزمك إثبات الغضب كما أثبتت الإرادة وهو توحيد. فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، فإذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لابد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلافه ما يعهده حتى في صفة الوجود. إن قال موجود وإلا سيكون غير موجود، يغضب ذاك المخلوقين وإلا يلزمه أنه عطل الله. قال فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم. قد يقع الاشتراك اللفظي في بعض، حتى الاشتراك المعنى، لكن عند إضافة الشيء إلى الله صار مختصا به، وإذا أضيف إلى العبد صار مختصا به. فإذا قيل الغضب، الغضب هنا معروف لكنه معنى مطلق، لكن إذا قيل غضب الله صار مختصا به، لا يلزم منه التمثيل ولا يلزم منه التكييف. وإذا قيل غضب زيد صار مختصا به. قال فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل بين المعنيين قدرا مشتركا، يعني المعنى العام، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا. إذا المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان. الغضب معلوم في الذهن، لكن إذا قيل غضب الله يليق بجلاله وعلم الله يليق بجلاله، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. وقد نفى الجهم ومنافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، يعني نفى كل الصفات. لماذا؟ قال لأن إثبات الصفات يلزم التمثيل، وهذا قول باطل. فإن البعوضة موجودة ولها قوة، والفرس موجود وله قوة، وليست البعوضة كالفرس. فإذا وجد التباين بين المخلوقين فمن باب أولى التباين بين الخالق والمخلوق. وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو نفسه متصفا بشيء من ذلك. الأسف المراد به هنا شدة الغضب، لأن الأسف يأتي بمعنى الحزن، والله منزه عن الحزن. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب محمد بن عبد الله بن كلاب، أراد أن يرد على المعتزلة لكنه ضل. ما سبب ضلاله؟ أنه استخدم العقل في الرد عليهم، لم يستخدم النقل. ومن وافقه فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته وقديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا طريق ضلال سلكه ابن كلاب، لأنه زعم أن إثبات الصفات الفعلية يلزم منه حدوث الصفات، والحدوث عنده بمعنى الخلق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي مخلوق. هذا ليس بصحيح، فإن الحدوث قد يأتي بمعنى التجديد، فالله يغضب ما تشاء ويرضى ما تشاء ويسخط ما تشاء، كما أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل كيف شاء، ليس كمثل شيء السميع البصير. قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، والخير بيديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء حل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة. تفسير غير صحيح، تفسير الصفات بالإرادة غير صحيح. الإرادة صفة، والغضب والرضا صفة، أو يجعلوها صفات أخرى وعلى التقديرين، يجعلوها الإحسان الانتقام وعلى التقديرين، فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث، هذا على قولهم الفاسد. أما نحن على قولنا أن الله فعال لما يريد، يفعل ما شاء متى شاء. فنفي هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل كما نفى أولئك الصفات فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. وقد يقول: بل هو أفعال، بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك الصفات، ولم تسمى أعراضا، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى. يعني نقول لهم: هذه أفعال، إذا أنتم كلمة الحوادث جعلتكم تظنون أنها أن القول بها يستلزم أن تكون مخلوقة، يقال كما قال السلف: صفات وهكذا أفعال. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب. هذا هو الذي يعني سبب كثير من الإشكالات في شرح العقيدة الطحاوية وفي العقيدة الطحاوية، لأن المدرس يحتاج إلى أن يتكلم في هذا الموطن ثم يعيد الكلام في هذا الموطن. ومن أحسن الطرق في التأليف والتصنيف الترتيب، وأحسن ما يترتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم وثم إلى آخره. وهذا هو الصواب، لكن الإنسان قد لا يصف له كل ما يريد أو لا يؤمل كل ما يريد. ثم إن الطحاوي من أوائل من صنف في هذا الباب، باب العقيدة، وإلا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك جملة من المتأخرين الذين يتكلمون في هذا الباب يرتبون الكلام في هذا الباب، يبدأون بما يتعلق بالله عز وجل وبصفاته وأفعاله إلى غير ذلك، ثم يتدرجون إلى الكلام في كتب الله عز وجل والإيمان برسله والإيمان بملائكته ونحو ذلك. والله المستعان، وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين.